يا راغبا في كل علم نافع.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا، أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. مرحبا بكم من جديد، ومع درسنا السابع من دروس التربية، ومع درس جديد نبتدئ أو نكتمل أو يكتمل درسنا السابق والذي قبله، وجميع الدروس الثلاثة كانت في منزلة وفي عمل الخوف، وهو من أعمال القلوب. تحدثنا عن ثماره وأقسامه، واليوم سنتحدث عن الأسباب التي تجلب الخوف من الله. وقلت إن الخوف يعقبه أمن، ومن هنا كان دوحة وكان استراحة للقلب، لأن الإنسان إذا خاف بلغ المنزل، وإذا خاف أدلج واستعجل في الفرار إلى الله والوصول إلى الله وسارع. ما الذي يجعل الخوف بهذه المنزلة؟ يقول ابن قدامة عليه رحمة الله: الخوف صوت، هو صوت الله تعالى يسوق به عباده إلى المواصلة أو مواصلة العلم بالعمل حتى يبلغوا أعلى المراتب. هذا الصوت الذي يجلد قلب الإنسان، هذا جلد المحبين، هذا الذي يوصلك إلى المنازل. وكم واحد منا يحتاج حقيقة إلى أن يحاسب نفسه وأن يقف محاسبا لهذه النفس الشرود، والتي حقيقة لولا الأمن من مكر الله وقلة الخوف من الله ما تهوكت في هذه الذنوب ودخلت في أوحال المعاصي سنوات طوال. البعض يشرد ويبتعد عن الطريق المستقيم أعواما طوال، وعلاجه لو أنه رد هذا القلب الشارد بصوت الخوف، وتذكر ما سنذكره في درسنا. أولا، ما الذي يجلب الخوف؟ أولا، أن تتذكر جلال الله وعظمة الله. لا إله إلا الله، هو الملك، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والله لو تصور العبد هذه القوة، نحن لا نتصور عظمة الأرض، بل إن الإنسان لا يستطيع أن ينظر في نفسه نظر التأمل الذي يرفع الإيمان. طيب، هذا القلب الذي ينبض، أما تخاف أن يوقفه؟ ألا تخاف أن تنام ولا تستيقظ؟ ألا تخاف أن يسلط عليك مالك أو زوجتك، أن يسلب عافيتك، أن يسلط عليك ظالما؟ هذا في المحيط، فكيف وهذا العظيم رب العالمين؟ وما لكم، ويقول الله جل وعلا: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. هذا الخلاق العظيم، فلماذا لا تستذكر عظمة هذا العظيم وتأمل في هذا الحديث؟ وهذا الحديث حقيقة يحرك في القلب الإيمان والله، ويجري المدامع، ويجعل العبد يتأدب مع الله فيخافه ويخاف الوقوف بين يديه. إن العبد منا إذا أخطأ ودخل إلى مديره يدخل ذليلا، لأن المدير قد يسجل عليه مخالفة أو ينقص من مرتبه أو يخصم عليه أو يلفت. وتأمل في الابن إذا أخطأ أو رسب ودخل على أبيه وأمه، ولله المثل الأعلى، يدخل خائفا يترقب ويضطرب. فكيف بي وبك ونحن قد أخطأنا طويلا لا نتذكر هذا العظيم؟ نحن لا يجب ألا ننظر إلى صغر هذه المعصية، كما قال كثير من أهل السلف، من السلف الصالح، منهم من قال: انظر إلى عظمة من عصيت. القضية ليست في أن هذا ذنب صغير أو كبير، القضية أنت تعصي الله وما بكم من نعمة فمن الله، ولا نستغني عن الله ولا طرفة عين ولا أقل من ذلك سبحانه وتعالى. تأمل في قوله عليه الصلاة والسلام، قرأ آية ذات يوم على المنبر ثم قال: يمجد الرب نفسه، أنا الجبار سبحانه، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. فرجف برسول الله عليه الصلاة والسلام المنبر حتى قلنا: ليخرن به. الله أكبر، هو الملك، هو الجبار، هو المتكبر، هو الغني، هو الكريم. فهل يستطيع الإنسان أن يخالف أمر من خلقه وفطره وشق سمعه وبصره بحاجة إليه أن يدخل الهواء إلى رئتي، ثم أنا بحاجة إلى أن يخرج الهواء من رئتي مرة أخرى وإلا أموت؟ لذلك نحتاج حقيقة إلى أن نعظم جناب الله، أن نعظم جناب الله، ولا يكون ذلك إلا بطلب العلم الشرعي حتى تعرف الله فتصل إلى الخوف والخشية. السبب الثاني من أسباب الجالبة للخوف من الله استحضار مشهد الوقوف بين يدي الله، وهذا أمر لا محالة، وكلكم آتيه يوم القيامة فردا، وستنصب الموازين. هناك من سيدخل الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. لكن والله من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إن العبد يخاف من الوقوف بين يدي عظماء الدنيا ويرتبك، يرتج عليه ويتلعثم ويترك الكلام الذي كان قد نظمه. البعض منا لو دخل على عظيم من عظماء الدنيا ما استطاع أن يتكلم بكلمة، مع أنه قبل أن يأتي يقول: سأقول وأقول. قال: خفت المقام بين يديه والنظره إلي، فما استطعت أن أجمع كلمة إلى أختها. سبحان الله، سبحان الله، الله أكبر. هذا العظيم ستقف بين يديه والنار قد جذبت بأكثر من 4,900,000,000 ملك تكاد تميز من الغيظ، وهذا العظيم قد جاء وجاء ربك والملك صفا صفا وهناك وزن. تذكر هذا الموقف يجلب الخوف إلى قلب المؤمن خوفا يحدوه للعمل. أيضا سماع القرآن والحديث والمواعظ، فإن سماع القرآن سبب لنزول الرحمة، فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. سماع القرآن حياة القلب، السماع المقصود ليس السماع الشارد الذهن، لأن القرآن إذا كنت تسمعه بقلبك، وللقلب أذنين كما للرأس أذنين، سماع الرأس لا يغني، فإذا استمعت بقلبك أحيا القرآن في قلبك الخوف من الديان سبحانه. هذه الرسائل من ربنا والتي تجلد قلوبنا سياط وعظها. القلب الذي لا يؤثر فيه القرآن قلب خرب، ولذلك التدبر والتفكر وتلاوته والاستماع إليه والتحاكم إليه والاستشفاء به، كل أنواع العمل بالقرآن ينبغي أن تكون ديدن العبد حتى يصل إلى هذه المنزلة العظيمة. تأمل في قول الحق جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا، ما حال المستمعين إليه من أهل الإيمان؟ قال الله: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. لماذا لا تقشعر قلوبنا؟ لأن الخشية فيها ناقصة. لو أن الله يقول: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. إذن إذا ما تغير في قلبك شيء فالخشية في قلبك ناقص، الخشية نقصت. وهذا يا عبد الله دليل على أنك تحتاج إلى صيانة عاجلة للقلب. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فكأنما صدره له أزيز، كما يقول الراوي، أزيز كأزيز المرجل أي القدر من البكاء. بعد الفاصل نواصل بإذن الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم من جديد. كنا قبل الفاصل نتحدث عن الأسباب التي تجلب الخوف إلى القلب حتى يخاف العبد من ربه فيأمن، يأمن في الدنيا ويأمن في الآخرة ويأمن من الفزع ويأمن إذا جذبت النار ويستظل تحت ظل عرش الرحمن. نعم وجنان في الدنيا وفي الآخرة للخائفين من الرحمن. منها مما يجلب الخوف عبادة الخوف الدعاء. الدعاء لأن الدعاء هو العبادة كما ورد في الحديث الصحيح. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك. وهذا دعاء القنوت المعلوم، وهو ما علمه الحسن عليه رضوان الله، علمه الحبيب صلى الله عليه وسلم إياه الدعاء هذا أيها الأحباب، لأن من قسمت له من الخشية نصيب فإن الله أراد له السعادة، لأن من كان في قلبه الخشية لا يخاف. حتى في الدنيا أحبابي، أنت ترى بكاءه في جوف الليل وتراه في وجهه مسحة من حزن مع نظارة، نظارة الطاعة ونظرة النعيم في وجهه من الطاعة، إلا أنه هو أسعدنا. أيبكي وهو سعيد؟ نعم، لأنه يبكي خوفا من خالق السعادة جل وعلا، يريد الأمن منه. ادعو دائما: اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك. لأن التجرؤ على الذنب هو نقص من معين الخوف في القلب، لأن الذي يخشى ربه فإنه يوقفه، ها توقفه الخشية عند حدود الله فلا يقتربها، لا يقترب الحدود، حقوق الله. ومن أيضا من دعائه: اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، في حضور الناس وفي غياب الناس، في أنا مشهود أو أنا غائب. ولذلك أحيانا تقف في بعض المواقف يقول لك المظلوم الضعيف: اتق الله فيني، اتق الله. فتجد أن بعضهم يهتز خوفا من كلمة الله، خوفني بالله، فيقول خذ ما شئت. والله البعض من المتقين الخائفين يترك ما له خوفا من أن يكون به شبهة لذاك المظلوم فيتبرأ منه. لماذا؟ الخوف أن أكل حراما أو أن أظلم ضعيفا، هذا ميزان في القلب يزن إيقاع الحياة إذا كان هذا القلب عامر بالخوف من الله. أيضا وقد قيل أن الخوف، قاله كثير من أهل السلف، من السلف قالوا إن الخوف سراج القلب، فإذا ازداد الخوف أنار هذا القلب. والله يعين أعان الله اللي قلبه سراجه لا زيت فيه، أو مصباحه لا يصل إليه الكهرباء مظلم، ليجعلك تترك ما لك خوفا من أن تأخذ ما ليس لك، وهذا الورع الجميل، وتجعل الإنسان يجعل بينه وبين حدود الله مسافة بعيدة. فمن ترك الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. لماذا يخاف؟ يترك ما لا بأس به خوفا مما به بأس. كل ذلك هو الخوف الذي في قلبه، السراج الذي أوقد. يقول إبراهيم ابن شيبان كما قلنا في مقدمة حديثنا عن الخوف: إذا سكن الخوف القلب أحرق مواضع الشهوة وطرد رغبة الدنيا فيها. أيضا مما يعين على أن القلب يتعبد لله بعبادة الخوف كثرة ذكر الله. وإني لأعجب من نفسي وممن هو على حالي، كيف تغفل عن الله وأنت لا تستغني عن الله، تغفل عن ذكره وأنت لا تستغني عنه ولا طرفة عين. والله تهلك، والله لولا كلأه ورعايته وحفظه سبحانه، ولو أنه يؤاخذنا بما كسبنا ما ترك على ظهرها من داب، لكنه اللطيف المنان الكريم الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. كثرة ذكره توصلك إلى معرفته، وإذا عرفته لا بد أن تخافه كما أنك يجب أن ترجوه. لكن كيف تصل إلى منزلة الخوف ودرجة الخوف وأنت لا تذكره؟ الغفلة عن ذكره دليل عن الأمن من مكره سبحانه، الغفلة عنه. ولذلك القلب يقسو ويغفل، بل ويموت ويمرض وحياته الذكر، يران على القلب ران، ولا جلاء له إلا الذكر. ولذلك ذكر الله معاشر الأحباب حاد يحدوك إلى أن تصل إلى خوفه سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولذلك تنفرط الحياة كلها إذا كان في قلبك غفلة. وإذا أردت الغفلة أن ترحل ويأتي الخوف وباقي أعمال القلوب، فعليك بإكثار ذكر الله. اذكر الله ذكرا كثيرا، هذا أمر الله، النداء: اذكر الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد له. فلا تكن لا تعتقد أن الذكر الذي عندك في صباح وفي أواخر المساء هذا يكفي، بل على عدد الأنفاس إن استطعت فاذكره، ستصل مع هذا الذكر إلى منزلة الخوف. أيضا من الأسباب الجالبة لخوف الله جل وعلا الابتعاد عن الأسباب الأمن من مكر الله. هناك معاصي إذا اقترفها العبد حجبته عن كل عبادة، ومنها أن تحجبه من معرفة ربه. ومعرفة العبد ربه أصل من أصول الدين، بل سؤال من أسئلة القبر، سؤال من ربك. فإن هناك ذنوب تحول بين العبد وبين معرفة ربه والخوف من ربه. ومن هذه الذنوب حب الدنيا، حب الترف، كذلك الرفقة السيئة التي أحرقت الليالي وسرقت الأعمار، كذلك منها تبلد الإحساس في أنه مواعظ تلقى عليه كل جمعة، سؤال: من منذ متى نصلي الجمعة؟ من سنوات طوال. ما هي الجمعة التي غيرت حياتك؟ خطبة من خطب الجمعة ما غيرت في بعضنا الجمعة. الخطبة لمن إذن؟ الخطبة لمن؟ هي ليست لي ولك، ولكن البعض في قلبه به مرض ويحتاج إلى علاج. بعد ذلك أنتقل وانتهينا إلى العمل الذي بعده من أعمال القلوب، وهي منزلة من منازل السائرين إلى الله رب العالمين، ومنزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ودائما أهل العلم إذا ذكروا الخوف فإنهم يذكرون بعده ضده أو نقيضه. لماذا؟ حتى تعلم أن هذا الدين عظيم وفيه تكامل. لو أن الخوف فحسب يوصل لما جمع الله بين خوفه ورجائه في آية واحدة، حتى تعلم أنك تحتاج إلى وقود ونور للقلب، وهذا السراج الذي في القلب يحتاج إلى أن يخلط منه قطرات من الخوف وقطرات من الرجاء. إن المنزلة التي معنا هي منزلة الرجاء، وهي منزلة تعلم العبد كيف يحسن الظن في الله، لا يتكل على عمله لكن يحسن الظن في الله جل وعلا، وكيف يحدوه وهو يسير إلى الله حاد الشوق والفرح بأنه عظيم وكريم ورحيم ورحمن ومنان، وأن غضبه الرحمة سبقته، سبق رحمة إن رحمتي سبقت، وفي رواية غلبت غضبي. ومن هنا أيها الأحباب، قال أهل العلم إن الخوف وحده لا يحرك العبد، وإنما يحركه الحب ويزعجه الخوف ويحدوه الرجاء. وبعد الفاصل بإذن الله نواصل لإتمام درسنا.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
وصية الله لعباده، قرن حقهما بحقه وشكرهما بشكره، أمر ببرهما ونهى عن عقوقهما، إنهما الوالدان. قال تعالى:
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
والبر بالوالدين يعود نفعه على الولد البار بثمرات وفوائد، منها تحصيل مرضاة الله تعالى، إطالة العمر وزيادة الرزق، اكتساب بر الأبناء في المستقبل، فالجزاء من جنس العمل، تكفير الذنوب والخطايا. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. وللبر بالوالدين صور وأشكال، منه ما يكون في حياتهما كإحسان القول إليهما وخفض الصوت عندهما وطاعتهما فيما يأمران به وتعليمهما ما يحتاجان إليه واستئذانهما عند السفر وإظهار التقدير والاحترام لهما وتقبيل أيديهما ورأسيهما والسعي في إرضائهما وتحمل المشاق في سبيل ذلك. ومنه ما يكون بعد وفاتهما كالدعاء لهما والاستغفار لهما وقضاء دينهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام أصدقائهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم في الجزء الأخير، مع أن المتبقي من هذا الدرس طويل، اسمحوا لي في الاستعجال حتى نسير وفق الخطة المرسومة لنا. إذن قلنا الرجاء منزلة من المنازل للسائر إلى الله. ما هو الرجاء؟ في الاصطلاح هو صلة مع الله تحدو بالقلب إلى الأمل بفضله ورضوانه في الدنيا والآخرة. وهذه المنزلة أيها الأحبة تجعل الإنسان يسرع في المشي إلى الله لأنه يحسن الظن في الله. قال الله: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا لو قنطوا لما رجوا. ثم بعد ذلك أيها الأحباب نأتي إلى الساعي إلى ربه. لا بد له أن يكون بين نظرين، يعني لا بد أن تكون عين تنظر إلى أن ينظر إلى عيوبه وآفات عمله والخوف من الرياء فيخاف، الجزء الآخر العين الأخرى أن تنظر إلى سعة رحمة الله وفضله حتى يفتح له باب الرجاء. ولذلك شبهه شمس الدين بن القيم بالطائر الذي له جناحين، لو حرك جناحا لسقط، ولا بد أن يحرك كلا الجناحين. وهناك فرق بين الرجاء والتمني. التمني أماني، أماني العاجزين، إنما هو كما قالوا التمني يكون مع الكسل، فيكون الإنسان يترقب حصول أمر يأمله لكن بلا عمل. أما الرجاء ترقب حصول عمل تحبه مع السعي والعمل، وهذا هذا الفرق بين العاجز وبين العامل. ولذلك إياك أن تتمنى على الله الأماني. يقول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. لاحظ، يرجون رحمة الله بعد أن آمنوا وهاجروا وجاهدوا. ولذلك يقول ابن القيم: فطوى سبحانه بساط الرجاء إلا من هؤلاء. فلا تتمنى على الله الأماني وأنت قاعد. ما هي ثمرات الرجاء؟ الرجاء له ثمرات جميلة. أولا، يكفيك أن المسلم يجعله الرجاء يكثر من ذكر الله، لأن الذي يكثر من ذكر الله ودعاء الله يرجو. أنت لو إنسان تعلم أنه مهما بكيت عنده ومهما طرقت بابه لا يفتح، فإنك لا تطرق، لكن الرجاء يجعلك، لأنك تعرف ربك فإنك تكثر من الدعاء وتكثر من الالتجاء إليه. وهذا أيها الأحباب يجعل الإنسان أيضا ساميا في إيمانه، راضيا بقضاء ربه، داعيا له، مكثرا ملحا، لأن الله يحب من عبده الإلحاح. ما هي أسباب تحقق الرجاء؟ أولا، الأسباب التي تحقق الرجاء في القلب أنها تذكر نعم الله. نعم، تحمد الله على نعمه وترجوه المزيد، تحمده على نعمه وتسأله الحفظ فإنها قد ترحل. أيضا تذكر سوابق فضل الله على العبد، فإن العبد الراجي يقول: إن الله أعطاني وأنا مقصر، إذن سأزيد في الطاعة حتى يضاعف في العطاء، فإنه أكرمني وأنا لا أستحق، فينفتح إلى قلبه باب من الأمل. أيضا تذكر وعد الله من جزيل ثوابه وعظيم كرمه وجوده، يعطينا سبحانه على النية. وإذا عجزت من العمل بسبب العجز أعطاك الله أجر العاملين: إن بالمدينة لأقوام ما سرتم مسيرا ولا هبطتم واديا إلا شاركوكم الأجر، أعطاهم الله. إذن ترجو رحمته. أيضا تذكر سعة رحمته وأنها سبقت غضبه: ورحمتي وسعت كل شيء، فيطمئن القلب: أنا واحد من هذا الشيء، أنا شيء في هذا الكون، والرحمة قد وسعته ورحمة الله قريب. إذن كن من المحسنين. أيضا من أسباب تحقق الرجاء أن تعرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته، مثل: يا رحمن، يا رحيم، يا ودود، يا كريم، يا غفور، وهكذا تسأل الله. فكلما عرفت الله ازداد رجاؤك به، وسألته بالأسماء التي سبحانه أمرنا أن ندعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. المؤمن أيها الأحباب كما قلنا في دروس الخوف أنه لا بد أن يكون بين منزلتين، بين منزلة الخوف والرجاء، ويحدوه الحب إلى الله جل وعلا. وقد ذكر الإمام العيني أن هناك أمم ظلت في المسير إلى الله في هذه المنزلة، أو في بين المنازل الثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. قال: فرقة غلت في جانب الرجاء، وهم الذين يسمون المرجئة، وفرقة غلت في جانب الخوف، وأيضا هم الذين يغلون في الخوف، وهم الخوارج، ويكفرون صاحب الكبيرة. هؤلاء قد خرجوا من أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة إنهم فرقة متوسطة بين هاتين الفرقتين الضالتين. فلا الخوف يوصل وحده، ولا الرجاء وحده، ولا الحب وحده. لا بد أن يكون الحب رأس الطائر، ويكون الرجاء والخوف جناحي هذا الطائر. قال أيضا ابن تيمية عليه رحمة الله، وكلامه نفيس وجميل، يقول: والخشية أبدا متضمنة للرجاء، ولولا ذلك لكانت قنوطا، كما أن الرجاء يستلزم الخوف، ولولا ذلك لكان أمنا. نعم، الخوف الشديد يسبب القنوط، لكن يأتي الرجاء فيحدوه إلى الله جل وعلا، ولذلك أيضا الآن الرجاء الشديد دون خوف يجعلك آمنا من مكر الله فلا يوصلك، فلن تصل إلا بهذا وذاك. والإحسان في العبادة أن يجمع العبد بين الخوف والرجاء، ومن فعل ذلك كانت رحمة الله قريب منه. ثم ذكر هنا ما الذي يعينني على التوسط في ذلك؟ أن تستحضر الثواب والعقاب، أن تستحضر الجنة ونعيمها مع النار وجحيمها. الله خلق جنة وخلق نارا، فإذا كنت ترجو دائما دون عمل، هذا لو قيل لأحد، قال أحدهم أريد الولد، قيل له تزوج، قال إن شاء ربي رزقني أولادا بلا زواج، ماذا يقال له؟ أنت مجنون؟ الله جعل لكل شيء سببا وجعل لكل شيء قدرا، ولذلك لا بد أن تبذل وأنت ترجو، لا أن ترجو وأنت قاعد. ولذلك البعض من المرجئة الذين ما أدخلوا مسمى الإيمان في العمل ساووا بين إيمان أبي بكر وبين إيمان إبليس، قالوا أهم شيء العمل في القلب، وبعضهم يقول قلبي قلبي، ولو أن قلبك فيه الإيمان كاملا وأنت في ذلك صادق لكان دعاك هذا الإيمان للعمل. أي ابنك لو تقول له يا بني أحضر ماء فلا فيقول لا أحضر لكني أحبك لكان كاذبا، لو كان صادقا لا أطاعك. بعد ذلك أيضا يقول صلى الله عليه وسلم لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط في رحمته أحد. ثم بعد ذلك التلازم بين الخوف والرجاء وعدم تغليب أحدهما على الآخر، هذا الذي يوصلك إلى دار السلام. وهنا ذكر أهل العلم من عبد الله بالحب وحده، لاحظ، فهو زنديق، وهذه بعض طوائف الصوفية. ثم قال ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، وهم الخوارج الذين كفروا صاحب الكبيرة. ومن عبد الله بالرجاء فهو مرجئ. طيب من الناجي؟ قال ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. فلا بد أن تتوازن هذه العناصر، عناصر السعادة وعناصر سلامة القلب وعناصر معادلة العلاج القلبي، لكي يكون القلب حيا، أن يكون خائفا راجيا محبا. ثم ما هي دوافع القلب العملي؟ ما هو وقود هذا القلب؟ يدفع القلب للعمل المحبة والخوف والرجاء، يدفعك إلى الله جل وعلا. كيف؟ ما الذي يدفعني إلى الله؟ هنا قال فمن أحب الله أطاعه، ومن خاف الله أطاعه، ومن رجا الله أطاعه. لاحظ، ما اتكأ على هذا الإيمان فقط، أطاعه وترك مخالفة أمره. قال والكمال أن يجمع العبد بين هذه الثلاثة، فيطيع الله محبة له وخوفا منه ورجاء لثوابه. إذا اكتملت هذه في قلبك فأنت سعيد، وتستحق أن تكون ناجح في مدرسة الرجاء والخوف والمحبة. انتهى درسنا هذا اليوم، إلى اللقاء بإذن الله في درسنا القادم، أستودعكم الله.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.